بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما أخذنا في الدرس الماضي صفة من صفات الله، وهي صفة النزول إلى السماء الدنيا، وسبق أنها من الصفات الفعلية. فمتى يكون هذا النزول؟ ها؟ في الثلث الأخير من الليل. وما جاء في رواية أنه إذا مضى ثلث الليل الأول، أو إذا مضى نصف الليل أو شطر الليل. نعم، إما على تعدد النزول في هذه الأوقات كلها، وإما أن الرواية التي في الصحيحين مقدمة على ما جاء في رواية مسلم. أحسن. أهل البدع بماذا فسروا هذه الصفة ينزل ربنا؟ قالوا ينزل أمره، وبعضهم قال رحمته، قدرته، ملك من ملائكته. وكل هذه التفاسير سبق أنها باطلة من عدة وجوه. من يذكر من هذه الوجوه؟ ها؟ نعم، أن هذا خلاف لفظ الحديث، فنص الحديث الذي هو ظاهر ينزل ربنا، ينزل الله، والأصل حمله على حقيقته. ها، أيضا من أوجه الرد عليهم أن الرحمة والملائكة وأمره جل وعلا نزوله إلى الأرض، فليس مقصورا نزوله على السماء الدنيا أو إلى السماء الدنيا. ها أيضا، ها نعم، أن في الحديث ألفاظا لا يمكن أن يقولها غير الله، كقول أنا الملك، أنا الملك، لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من يدعوني، من يسألني، من يسأل، لا يمكن أن يقول هذا غير الله. ها أيضا، ها نعم، أن ملائكة الله وأمر الله ورحمته ليس نزولها محصورا على ثلث الليل الأخير، بل هي نازلة في كل ساعات الليل والنهار. فكل هذه مما رد بها أهل العلم على من أول النزول. من أحسن الكتب التي ردت تأويل المؤولين كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم. هو يعني ليس موجودا كله، وجد بعض منه، ولكن وجد مختصره الذي هو مختصر الصواعق، فهو اختصره في وقت كان الكتاب كاملا. وربما يرد على المؤولة في صفة من الصفات من 20 وجه، كما سيأتي اليوم نشير إلى بعضها. في صفة اليدين ذكر 20 وجها في الرد عليه. فيعتبر من أحسن الكتب التي تكلمت عن أسماء الله وصفاته وحجج أهل الحق فيها وشبهات أهل الباطل والرد عليهم. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله: ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيز الثابتة عن رسوله المصطفى الأمين اليدان. قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. وقال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم التقى آدم وموسى فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: أنت موسى، كلمك الله تكليما وخط لك التوراة بيده واصطفاك برسالاته، فبكم وجرت في كتاب الله؟ وعصى آدم ربه فغوى، أي فبكم من السنين قبل أن أخلق وجرت ذلك. هذا المعنى فبكم وجرت في كتاب الله، أي فبكم وجدت من السنين أني أفعل ذلك أو يوجد ذلك مني قبل أن أخلق. قال: بأربعين ألف سنة. قال: فتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين ألف سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، أي غلبه بالحجة. قال: فلا نقول يد كيد، ولا نكيف ولا نشبه، ولا نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل والتأويل، بل نؤمن بذلك ونثبت له الصفة من غير تحديد ولا تشبيه. ولا يصح حمل اليدين على القدرتين، فإن قدرة الله عز وجل واحدة، ولا على النعمتين، فإن نعم الله عز وجل لا تحصى كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في هذا في هذه الفقرة ذكر المؤلف رحمه الله صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة اليدين، وهي من صفات الله الذاتية. وعلى وجه التحديد من صفات الله الذاتية الخبرية التي ثبتت بالخبر ولا مجال للعقل في إثباتها. وهي صفة حقيقية لله تعالى، وصفت بالكتاب والسنة في الكتاب والسنة بأوصاف كثيرة، وصفت بالقبض والبسط والإمساك والأخذ وغير ذلك من الصفات الثابتة في القرآن. وصفت أيضا في السنة بأوصاف كثيرة، وصفت بالأنامل كما في حديث معاذ بن عباس حتى فوضع يده بين كتفي أو نحو ذل حتى وجدت برد أنامله على صدري. وكل هذه الصفات الثابتة في القرآن والسنة تدل على أنهما يدان حقيقيتان لله جل وعلا، على قاعدة أهل السنة والجماعة: ليس كمثله شيء في أي شيء من صفاته، فهما يدان حقيقيتان تليقان بالله سبحانه وتعالى.
وكما قال ابن القيم رحمه الله: وقد ورد ذكر اليدين في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع كما في مختصر الصواعق، فقد كثر ذكرها في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين، فإذن هما هي صفة ثابتة لله جل وعلا. وذكر المؤلف رحمه الله هنا إشارة من هذه الأدلة، دليلان من القرآن ودليل من السنة. بدأ بقول الله، أو قبل أن يذكر ذلك قرر القاعدة التي سبق أن قررها كثيرا، قد سبق تقريرها مرارا، قال: ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيز الثابتة عن رسوله المصطفى الأمين. وهو بتكرار هذا الكلام، فنحن في بداية هذا الكتاب وقد كرره نحو 3 مرات، أن الصفة هي تثبت بكلام الله وبما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه تعليم للطالب والمتعلم والدارس المنهج الصحيح في إثبات أسماء الله وصفاته، وأن ذلك متوقف على ما ورد في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وحاصل هذا الكلام ما يعبر عنه أهل العلم بقولهم: أسماء الله وصفاته توقيفية. ومعنى توقيفية أي أننا نتوقف في إثباتها على ما ورد في الكتاب والسنة. كما في منظومة السفارين رحمه الله: لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية، أي لنا أدلة كثيرة تدل على أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية. قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. وهذه المقالة أو هذه الآية في سياق رد مقالة اليهود الذين قالوا: يد الله مغلولة. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، أي وصف الله تعالى بالبخل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وهم أبخل الناس وأحرص الناس على المال وعلى الحياة. فلما قالوا يد الله مغلولة، قال الله تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. والشاهد من ذلك في هذه الآية من وجهين: الوجه الأول هو الصريح في الآية، قوله: بل يداه مبسوطتان، فهذا صريح في إثبات يدين لله تعالى وأنهما مبسوطتان بالعطايا للعباد. والوجه الثاني من الآية أن الله تعالى لم ينكر على اليهود حين نسبوا اليد إلى الله، يد الله مغلولة، ما أنكر عليهم ذلك، وإنما أنكر عليهم أنهم وصفوها بأنها مغلولة. ويقال للجهمي والمعتزلي والأشعري المعطل إن اليهود في هذه الصفة أهدى منك سبيلا، فهم أقروا بإثبات صفة اليد لله تعالى، لا كما قالت الجهمية على اختلاف أصنافهم. وقال عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهذه الآية في خطاب إبليس في بيان فضيلة آدم. يقول الله له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي لما كرمته وفضلته وميزته فخلقته بيدي. هاتان الآيتان تضمنت أن لله تعالى يدين، فهما صريحتان في ذلك، بل يداه بالتثنية. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهذا الذي نؤمن به ونعتقد أن لله تعالى يدين. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو وصف هاتين اليدين بأنهما يمين، قال: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. وجاء في بعض الأحاديث تسميته باليد الأخرى، قال: وبيده الأخرى القسط، يخفض القسط ويرفعه. وجاء تسميتها في رواية ثالثة بأن إحداهما شمال، كما في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم أيضا قال: ويطوي الأرض بشماله، ويطوي الأرض بشماله. ولا إشكال في هذه الأحاديث، فحديث عبد الله بن عمرو الذي في صحيح مسلم وفيه أنه يطوي الأرض بشماله مما انتقد على الإمام مسلم رحمه الله إخراجه، فإنه من طريق عمر بن حمزة، وعمر بن حمزة ضعيف، بل قد قيل فيه متروك. فلا يصح وصف إحدى يديه جل وعلا بأنها شمال، هذا ضعيف. وأما ما جاء في الصحيح أيضا وبيده الأخرى، تسميته بالأخرى، فإن هذا تبينه الرواية الأخرى التي في صحيح مسلم: وكلتا يديه يمين. بل جاء في سنن الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فهذه الرواية مبينة للروايات الأخرى. ونقف عند هذا الحديث كما قاله أعلم الناس به، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام: كلتا يدي ربي يمين. فإذا هما يدان. استشكل بعض العلماء أدلة وردت بإفراد اليد، ذكر اليد مفردة، قالوا: كيف نثبت لله يدين وقد وردت في بعض الأدلة مفردة، كقول الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك. وهكذا في آيات أخرى من القرآن، وأيضا في الحديث الذي ذكره المؤلف هنا وفي الصحيحين: خلقك الله بيده، كتب لك التوراة بيده. فكيف وردت مفردة ونحن نقول إن لله تعالى يدين اثنتين؟ والجواب عن هذا من عدة أوجه. الوجه الأول أنه لا مانع في لغة العرب من استعمال المفرد فيما هو مثنى، من التعبير عن المثنى بالمفرد، وهذا كثير. فإنك تقول رأيت بعيني تفرد، وسمعت بأذني، وأخذت بيدي، ومشيت برجلي. ولا شك أنك رأيت بالعينين وسمعت بالأذنين ومشيت بالرجلين، وربما تكون أخذت باليدين، فهذا جائز في لغة العرب أن يعبر عن المثنى عما هو مثنى بالمفرد، وهذا كثير. الوجه الثاني كما قال بعض العلماء إن المفرد إذا أضيف أفاد العموم، وهذه مسألة فيها خلاف، مسألة أصولية مختلف فيها، هل المفرد إذا أضيف يفيد العموم؟ لكن قالوا هذا قد جاء أن المفرد المضاف يفيد العموم، وهنا اليد مفردة ولكنها أضيفت، تبارك الذي بيده، خلقك الله بيده، أضيفت إلى الهاء. وإذا كان المفرد المضاف يفيد العموم فقد جاء بيان أن لله تعالى يدين فيفيد ويشمل اليدين. أيضا قال بعض العلماء إن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن الشيء إذا ورد مرة بنقص ومرة بزيادة، بنقص عدد معنى لا بنقص صفة، إذا مرة ورد بأقل عددا ومرة أخرى ورد بأكثر، فإن الأخذ بالأكثر هو اللازم، لأنك إذا أخذت بالأكثر تكون قد أخذت بالأقل أيضا. فمن أثبت لله مثلا يدا واحدة يكون عطل الأدلة التي فيها ذكر اليدين، لكن من أثبت اليدين يكون قد أثبت الأدلة التي فيها ذكر اليدين وأثبت الأدلة التي فيها ذكر اليد الواحدة، وهذا كثير في الأدلة، كحديث مثلا صلاة الفرد أنها صلاة الجماعة تزيد عنها 25، وحديث آخر 27. منهم من حمل على أحوال مختلفة، ومنهم من قال الأقل يدخل تحت الأكثر، فالأخذ بالأكثر هو اللازم، فإنه شامل للأقل. فإذا لا إشكال في ورود اليد في بعض أدلة القرآن والسنة مفردة. بعضهم ذكر أيضا وجها آخر في الجواب من هذه الأوجه، وهو أن اليد تفرد أو تجمع بحسب الضمير الذي تضاف إليه، فإذا كان مفردا تفرد وإذا كان مجموعا تجمع. فلما أفرد الله تعالى الضمير ذكر الضمير مفردا أفرد اليد، قال بيده، ولما جمعه في آيات أخرى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا جمع الأيدي، فذكرها مجموعة أي باعتبار الضمير الذي أضيفت إليه، وإلا فهما يدان لله عز وجل. إذن كم حاصل هذه الأجوبة؟ من يعيد؟ ها ولو من الدفتر سهل. ها. أن المفرد إذا أضيف أفاد العموم عند بعض أهل العلم، والجمهور على خلاف هذا، لكن قالوا يفيد العموم إذا أضيف، وإذا كان كذلك فيشمل اليدين المجموعة أو المثنى. ها أيضا من الأوجه أنه لا مانع أصلا في كلام العرب من التعبير عن المثنى بلفظ المفرد كما تقدم بيانه. ها أيضا ها أنه إذا ورد الشيء بأقل عددا وورد بأكثر فإننا نحمله على الأكثر. لماذا؟ لأن الأقل داخل في الأكثر، فكوننا نحمله على الأكثر يكون شاملا للأقل، بخلاف ما لو حملنا على الأقل نعطل الأدلة التي ورد فيها ذكر الأكثر. ها أيضا أن اليد تفرد أو تجمع بحسب الضمير الذي تضاف إليه. نعم أحسنتم. طيب بقي إشكال أيضا مما يتعلق بتثنية اليدين، ما وردت في بعض الأدلة مجموعة أن اليد جمعت في بعض الأدلة، في قول الله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهذه الأدلة تثبت أيدي جمع، فهل نعمل هنا القاعدة ونقول إن الشيء إذا ورد أقل وورد أكثر نأخذ بالأكثر لأنه يكون شاملا للأقل، أو لا يكون كذلك؟ الجواب أنه لا يكون كذلك في هذا الموضع، لا أننا نضطرب فيما قد قررناه وقعدناه، لكن لأن أدلة كثيرة في الكتاب والسنة بيّنت أن لله تعالى يدين، لا سيما قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وبل يداه مبسوطة، فهذه الآيات في سياق التمدح، يمدح الله تعالى نفسه. ولو كان له أكثر من ذلك لمدح نفسه بذلك في مثل هذا الموضع. فإذن على ماذا يحمل ما ورد مجموعا؟ محمول عند أهل العلم على محامل، من هذه المحامل أن يحمل على أقل الجمع، وأقل الجمع اثنان، دلت على ذلك أدلة شرعية في الكتاب والسنة ومن كلام الصحابة رضي الله عنهم، كثير أدلة تدل على أن أقل الجمع اثنان. من أظهر الأدلة في ذلك قول الله تعالى في سياق ذكر الزوجتين من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع عائشة وحفصة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فجمع القلوب مع أنهما قلبان، فقد صغت قلوبكما، ولم يقل فقد صغت قلباكما. فهذا محمل من هذه المحامل التي حمل عليها ما ورد من الأدلة في جمع اليد، أن هذا محمول على أقل الجمع وأقل الجمع اثنان، وقد صح هذا عن بعض الصحابة كزيد بن ثابت وغيره، حتى أجمع العلماء في الآية التي في سورة النساء في قول الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أجمع أهل العلم أنه إن كان له أخوان لا تأخذ الأم إلا السدس، وصح هذا عن زيد بن ثابت وقال فيه أقل الجمع اثنان، فعبر عنه بقول إخوة وهو جمع والمراد اثنان فأكثر. هذا وجه من الأوجه. الوجه الثاني من الأوجه التي تبين ما ورد في الأدلة جمع اليد ما ذكرناه في المفرد. ما هو الذي ذكرناه في المفرد؟ ها أن لا هذا جمع الآن، ها أن اليد تفرد أو تجمع بحسب الضمير الذي تضاف إليه. فهنا لما أضيفت إلى ضمير مجموع جمعت اليد. قال الله: ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. وجه ثالث من أوجه بيان ذلك أن الجمع هنا قالوا المراد به التعظيم، فقول الله تعالى مما خلقت أي مما عملت أيدينا المراد على سبيل التعظيم جمع ذلك، وإلا فإن الأدلة قد دلت على أن لله تعالى يدين. وهذا وارد أيضا في كلام العرب كثيرا التعبير عن المفرد أو عن المثنى بالجمع لإرادة التعظيم، وربما تكون أنت وواحد فقط وأنتم اثنان فتقول ذهبنا ودخلنا وأكلنا وشربنا ورجعنا بلفظ الجمع وأنتم اثنان. فإذا ما ورد في أدلة الكتاب والسنة من إفراد اليد أو من جمعها لا ينافي ما ورد من تثنيتها، فإن لله تعالى يدين. قال: وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: أنت موسى، كلمك الله تكليما وخط لك التوراة بيده واصطفاك برسالته، فبكم وجدت في كتاب الله وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: بأربعين ألف سنة. قال: فتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين ألف سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحق آدم وموسى. بأربعين كل الروايات، لا بأربعين ألف سنة. الشاهد من هذا الحديث يطول شرحه في مسائل تتعلق بالقدر وغير ذلك، لعلها ستأتي معنا في بابها، لكن نأخذ الشاهد من الحديث وهو في قوله: خلقك الله بيده. يقول موسى لآدم، ثم قول آدم لموسى: خط لك التوراة بيده، ففيها إثبات اليد لله تعالى. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وجنة عدن والتوراة، أو وجنة عدن وآدم بلفظ خلق. خلق الله أربع أشياء بيده: العرش والقلم وجنة عدن أي غرسها بيده وآدم. وجاء في رواية أخرى وجاء عن غير هذا من السلف قالوا: إن الله تعالى كتب التوراة بيده وخلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده. والمراد أن لهذه الأمور فضيلة. جاء في أثر ابن عمر السابق قال: ثم قال لباقي الخلق: كن فكان. ثم قال لباقي الخلق: كن فكان. فهذا في أن لهذه المخلوقات فضيلة، وأن الله تعالى باشر خلقها بيده. وبقية الخلق قال الله: لو كن فكان. ففي إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشاهد من إيراد المصنف رحمه الله للحديث. وكونه ذكر اليد فيه مفردة على ما سبق بيانه. قال: فلا نقول يد كيد، أي لا نمثل يد الله تعالى بأيدي المخلوقين، فإن هذا هو الذي جر المعطلة إلى التعطيل، أنهم مثلوا يد الله تعالى بأيديهم فعطلوها. ولا نكيف، وسبق معنا مرارا أن لا نكيف تحتمل معنيين: المعنى الأول أي لا نتخيل كيفية معينة في أذهاننا ولا ننطق بذلك بألسنتنا في أن نصف كيفية معينة، فهذا معنى لا نكيف، أي لا نتخيل لصفات الله كيفية معينة في الأذهان ولا ننطق بذلك بالألسن فنذكر لصفات الله تعالى كيفية معينة، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني: لا نكيف، أي لا نسأل عن صفات الله تعالى بكيف، فإن السؤال عن صفات الله تعالى بكيف سؤال مبتدع نهى عنه السلف. قال: ولا نشبه، وهذا مذكور في قول لا نقول يد كيد، فإن تشبيه صفات الخالق بالمخلوق كفر، عمن صح ذلك؟ أثر مشهور، وإلا وصح عن جماعة من السلف، لكن المشهور نعيم بن حماد الخزاعي قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، شيخ الإمام البخاري، وإلا هو أيضا ثابت هذا عن جماعة من السلف، عن إسحاق بن راهوي وعن غيره. قال: ولا نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل والتأويل، بل نؤمن بذلك ونثبت له الصفة من غير تحديد ولا تشبيه، ولا يصح حمل اليدين على القدرتين، فإن قدرة الله عز وجل واحدة، معنى فإن قدرة الله واحدة أي قدرة الله شيء واحد شاملة لكل شيء، هذا معنى فإن قدرة الله واحدة أي هي شيء واحد شاملة لكل شيء. ولا على النعمتين، فإن نعم الله عز وجل لا تحصى كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في هذا الكلام ذكر المؤلف رحمه الله مقالة أهل البدع المعطلة في صفة اليدين، فإنهم حرفوا اليدين، قالوا: ليس لله يدين حقيقيتين، لأن هذه اليد جارحة لا تليق بالله، وأيضا قالوا: إثبات يد لله تعالى يقتضي ذلك تشبيهه بخلقه، ونحن ننزهه عن مشابهة خلقه، فنقول إن اليدين في الأدلة بمعنى النعمة، اليد في الأدلة بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة. يقال لهم: هل لكم دليل على أن اليد في هذه الأدلة بمعنى النعمة أو القدرة؟ قالوا: نعم، عندنا أدلة صحيحة تبين أن اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة. فمن هذه الأدلة التي ذكروها قالوا: قد جاء في صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية الطويل، حين تكلم عروة بن مسعود بكلام وقال: إن من حولك يا محمد أوباش وشباب يوشك أن يفروا ويدعوك، قال له أبو بكر: أمصص بضر اللات، أنحن نفر وندعه؟ قال من المتكلم؟ قالوا أبو بكر. قال لولا يد لك عندي في الجاهلية لم أجزك بها لأجبتك. لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال والمراد باليد هنا النعمة، أي لولا أن لك علي نعمة ما جازيتك بهذه النعمة لأجبتك. قال وهذا رجل عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا الكلام وأقره. وهكذا أيضا قالوا في كلام العرب، ومن ذلك ما قاله الشاعر يرد على المجوس الذين يقولون النور خالق الخير والظلمة تخلق الشر. قال وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. والمانوية هم فرقة من المجوس أتباع ماني فاتك. وكم لظلام الليل عندك من يد، والمراد باليد النعمة، أي كم بذلت من النعم في ظلام الليل. فهذا يبين أن المانوية كاذبون الذين قالوا الظلام يخلق الشر. قالوا فهذا حديث، وهذا من كلام العرب، تبين أن اليد بمعنى النعمة. إذن اليد هنا بمعنى النعمة. الطائفة الأخرى قالوا أيضا اليد بمعنى القدرة، وهم من المعطلة، وهذا دلت عليه الأدلة أن اليد بمعنى القدرة. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم في قصة يأجوج ومأجوج، قال يقول الله إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم. ومعنى لا يدان أي لا قدرة. وتقول أنت فلان ليس له أو لا يد له على فلان، أي لا قدرة له عليه. وهذا بعض ما شعبوا به وحاولوا التشويش على أتباع السلف بمثل هذه الأدلة. وقد رد ابن القيم رحمه الله لمن أحب مراجعة ذلك على هذه الشبه من 20 وجها، لمن أحب مراجعتها كما في مختصر الصواعق. وبعض هذه الأوجه في الرد عليهم أن يقال الوجه الأول أن نقول إن الأصل في أدلة القرآن والسنة أن تحمل على ظاهرها وحقيقتها، والظاهر من لفظ اليد وهو الأصل في إطلاقها هي اليد التي هي صفة، لا النعمة ولا القدرة. فالواجب إبقاء أدلة الكتاب والسنة على ظاهرها وعدم حملها على خلاف الظاهر، وظاهرها يدل على أنها بمعنى اليد التي هي الصفة. الوجه الثاني أن إطلاق اليد بمعنى النعمة أو القدرة إنما يكون ذلك لقرينة، فإذا لم توجد في الكلام قرينة فالأصل حمل اللفظ على ما هو الأصل في إطلاقه. فمثلا انظر كلام أبي بكر، أو انظر كلام عروة بن مسعود حين قال لأبي بكر لولا يد لك عندي في الجاهلية لم أجزك بها. هل معناه أن أبا بكر قطع يده ووضعها عند عروة بن مسعود حتى جاء عروة بن مسعود في ذلك اليوم يتكلم؟ هل يفهم هذا أحد؟ لا، بل عندنا في الكلام قرائن تبين أن اليد هي النعمة. لولا يد لك عندي، ولا يمكن حمل ذلك إلا على النعمة. ثم قول لم أجزك بها، فالذي يجزى هو الإحسان والنعمة التي ينعم عليك بها، فهذه قرائن تبين المراد. هكذا في قول الشاعر: وكم لظلام الليل عندك من يد. ولن يرد على المجوس الذين يقول الليل يخلق الشر ما في خير، يقول: لا، أنت المعطي وأنت المنفق، كم فعلت من خيرات ونعم في الليل. فسياق الكلام يبين ذلك. هكذا من حمل الحديث: لا يدان لأحد بقتالهم، فإن قول لا يدان لأحد بقتالهم قوله بقتالهم يبين المراد، وأنه لا قدرة له. فإذا إطلاق اليد بمعنى النعمة والقدرة لا يكون إلا بقرينة، فإذا أطلقت اليد بدون قرينة فالواجب حملها على ما هو الأصل في إطلاقها، وهو اليد التي هي صفة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث: أن يقال إنه لا يصح حمل اليد في هذه الآيات على النعمة أو القدرة كما أشار إليه المؤلف المقدسي رحمه الله. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ثنى بل يداه. فلو قلنا بل نعمتاه مبسوطتان لما خلقتك بنعمتي، لكان هذا تكذيبا لأدلة أخرى في القرآن أن نعم الله لا تحصى، فكيف نحصر نعم الله باثنتين؟ كيف نحصر نعم الله باثنتين والله تعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهكذا كيف نقول إن اليد بمعنى القدرة، فكيف نحصر قدرة الله بقدرة؟ كيف نقول إن قدرة الله قدرتان، ومعلوم أن قدرة الله تعالى شيء واحد، صفة من صفاته شاملة لكل شيء. فإذا لا يصح حمل الآيات على أن المراد بها النعمة أو القدرة، وإلا كان تكذيبا لأدلة أخرى. أيضا مما يرد عليهم به أن يقال لهم إن الله تعالى ذكر هذا الكلام في قول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في سياق مدح آدم والثناء عليه وبيان أن الله ميزه بشيء على غيره. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فلو كان المراد بقدرتي أو بنعمتي لاحتج إبليس ويقول: وأنا يا رب خلقتني بقدرتك وخلقتني بنعمتك. لكن إبليس كان أفقه لهذه الآية من الجهمية، حيث أنه فهم أن اليد، أن اليدين هما يدان حقيقيتان، ولذا لم يعترض بهذا الاعتراض. ولو كانت اليد بمعنى القدرة أو النعمة في الآيات لكان خلق إبليس أيضا بقدرة الله ونعمته، ولم يكن فرق بين خلق آدم وخلق إبليس، وهذا طعن في الله سبحانه. كيف يذكر فضيلة لآدم هي تكون في إبليس حقيقة؟ فإذا أقوال المبتدعة كما سبق تتضمن شرورا وأقوالا خطيرة، فروا من أشياء ووقعوا في أشياء شر منها، إلى غير ذلك من أوجه الرد عليهم. ومعرفة ذلك وأوجه الرد عليهم من المهمات، لا سيما في زمن تحارب فيه عقيدة السلف. الآن تحارب عقيدة السلف من قبل الروافض، ولهم الإعلام والقنوات والمنشورات والمسموعات التي يحاربون فيها عقيدة السلف، وهكذا من قبل غيرهم من صوفية وأشاعرة. فمعرفة الأجوبة عن أقوال أهل الباطل من الأمور المهمة. إذن فمن يعيد هذه الأوجه في الرد على من فسر اليد بالنعمة أو بالقدرة ممن لم يجيب عن أسئلة ماضية؟ من يجيب؟ أنت يا عفان. أن الأصل في أدلة القرآن والسنة أن تحمل على ظاهرها، وما هو الظاهر من اليد؟ اليد الحقيقية التي هي صفة. ها أيضا من الأجوبة ها أنه لا يصح حمل الآيات على النعمة أو القدرة، لأنه قال يداه لما خلقت بيدي، فلو كان كذلك سنحصر النعم في كم؟ في اثنتين، والله تعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأيضا نجعل القدرة قدرتين، وهي قدرة واحدة، شيء واحد، وسعت وشملت كل شيء. ها أيضا من أوجه الرد ها نعم إطلاق اليد بمعنى النعمة والقدرة لا يكون إلا بقرينة، فإذا لم توجر قرينة فالأصل إبقاؤها على ظاهرها. ها أيضا أن الله ذكر هذا في سياق مدح آدم وتمييزه وتفضيله على من؟ على إبليس. ولو كانت بمعنى القدرة والنعمة لكان إبليس أيضا حتى هو ماذا؟ مخلوقا بقدرة الله، فلكان إبليس يحتاج بذلك، إلى غير ذلك من أوجه الرد عليهم. إذن حاصل هذا وما أخذناه أن لله تعالى يدين حقيقيتين، وأن هاتين اليدين وصفت بصفات كثيرة في الكتاب والسنة تبين أنهما يدان حقيقيتان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عدة من الصفات سيأتي نقرأها إن شاء الله. أخ يقول أيضا من أوجه الرد على المعطلة الذين حملوا اليد بمعنى النعمة والقدرة أن ما ذكره الله تعالى من صفات هذه اليد في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة من القبض والبسط والأنامل والإمساك وغيرها لا يمكن أن يكون صفة للنعمة أو القدرة. نعم، وهذا من ضمن الأجوبة التي ذكرها ابن القيم أنه يمتنع أن تكون بهذه الصفات بمعنى النعمة أو القدرة.